بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء. ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها. وذكر نحو ما سبق قال ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقته. ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح. وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أن القاهر فوق عباده من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى. وهذا كلام القاضي رحمه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فربنا جل في علاه من الغيب الذي لا يجوز لنا أن نؤمن به إلا بدليل على أسمائه وصفاته، واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فبعد أن نزه الله تعالى نفسه مدح أنبياءه لأنهم أعلموا الخلق بالحق سبحانه وتعالى، فما ثبت في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وما تواطأ عليه الأصحاب من معرفتهم لربهم الواجب علينا أن نؤمن به، ولا يجوز لنا أن نعمل عقولنا ولا آراءنا ولا أعرافنا ولا أقوال ما ألفناه وسمعناه من الشيوخ أو وجدناه مثبتا في الكتب فيكون حاكما على النصوص التي فيها عصمة. وقد اضطرب الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب ومات على خير لأربعة أدلة سبق بيانها في الدرس الماضي، فلا داعي للإعادة ونكمل وبالله التوفيق.
قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر.
نعم، المؤمن أفضل من الكافر حرا وعبدا، فالعبد المؤمن أحب إلى الله تعالى من العبد الكافر، كما أن الحر المؤمن أحب إلى الله تعالى من الحر الكافر، بل إن العبد المؤمن أحب إلى الله تعالى من الحر الكافر. ولذا لو خير الرجل بين أن يعتق مؤمنا عبدا أو كافرا فيختار اعتاق المؤمن على اعتاق الكافر. واستنبط الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة علة منصوصة، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانها على إيمانها بأن الله في السماء، وعلى إيمانها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، والإيمان له إطلاقان في عرف الشرع: إيمان بالظاهر وإيمان في الباطن. وهذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم من قوله إنها مؤمنة إنما أراد الإيمان الظاهر، وأما الإيمان الباطن فأمره إلى الله عز وجل. وقد ثبت فيما مضى من كتاب الإيمان برقم 150 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا ولم يعطي رجلا وكان خيرا منهم، فقلت: يا رسول الله أعطه فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم أو مسلم. وكان ذاك الرجل فيما يبدو ويظهر عنده من الخير أكثر من هذه الأمة، ولا تعارض بين الحديثين. فقوله صلى الله عليه وسلم أو مؤمن أو مسلم هذا على الباطل، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ألا يحكم على الناس بالباطل، وإنما طلب منه أن يقول أو مسلم. أما الباطن فهذا الحكم نعامل به المسلمين في أحكام الدنيا، فأحكام الإيمان الظاهر تخص الدنيا، وأحكام الإيمان الباطن تخص الآخرة. ولهذا يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل آخر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمولى سندر لما حرقه بالنار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى لله ورسوله. ومعاوية بن الحكم السلمي قد سكها وضربها، فهل هذا العتق كان لأنها مؤمنة أم كان لأنه سكها وضربها؟ الراجح أن العتق كان له سبب، وسببه الضرب والصك، سببه أصالة الصك والضرب. ولكن بعد الامتحان وثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لها الإيمان في الظاهر، رغب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها على غيرها، فعلم وأوجب، علم المسلمين شيئا وأوجب على من ضرب شيئا. فلو أنه قال اعتقها فقط لاقتصر على الأمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة ليرفع الإشكال عن المسلمين في جواز السؤال عن الرب عز وجل بأين، وفي اعتقاد العيوب، وأن هذا الاعتقاد درج عليه الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، الأذكياء والأغبياء، العلماء والجهلاء. هذا الاعتقاد هو الذي يوافق الفطرة، فحصها النبي صلى الله عليه وسلم فطرتها فوجدها سليمة صحيحة، فبين ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مولاها بحكم قد قرر في الشرع. وبمناسبة هذا الأمر قرر عقيدة وأقر آمة لا تعرف مجالس العلم، آمة راعية ترعى وتبتعد عن المدينة، ولكن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وما أجمل التوحيد إن وافق الفطرة. فإن قيل لك يا عبد الله كيف عرفت ربك، فلا تقل عرفته بعقلي، وقل عرفته بفطرتي. ولذا لما التقى جعفر الصادق وقيل أبو حنيفة مع ملحد، وطلب منه الملحد أن يأتي له البراهين والأدلة على أن الله حق، فقال له: أركبت البحر؟ قال: نعم. فقال: ألعبت بك الأمواج؟ قال: نعم. قال: أشعرت أن قوة تستطيع أن تنقذك؟ قال: نعم. قال: هذه والله، هذا الشيء الذي شعرته بفطرتك وفي أعماق نفسك وفي قلب قلبك، في أعماق قلبك هذا الذي تشعر به، من الذي هذا؟ هو الله جل في علاه. فهذه الفطرة بمثابة الشجرة تثبت بالتوحيد، بعلم الكتاب والسنة، بمعرفة الله، معرفة الله المعرفة الشرعية هي التي تثبت الفطرة. نعم.
قال: وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن، واختلفوا في كفارة الظهار.
حسب. وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، طاعة وعبادة لله عز وجل، أراد مسلم أن يعتق كافرا فلا حرج في ذلك. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الأحكام الفقهية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات، فعلمنا ربنا عز وجل أن نطعم الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا، فالأسير الذي جاء يقاتلنا نطعمه لوجه الله ونتقرب إلى الله عز وجل بإطعامه، إن رأينا الكافر يحتاج إلى إنقاذ أنقذناه، وإن رأيناه عبدا أعتقناه، وعتقنا له لنا عليه أجر شريطة ألا يخالف نصا. فربنا عز وجل إن وصف أو إن قيد العبد بصفة الإيمان فلا يجوز لنا أن نعتق الكافر، وأما إن أطلق ولم يقيد فهذا الذي وقع فيه الخلاف. وجاء العتق في القرآن على نحوين، قيد في سورة النساء في آية القتل فقال عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة، فلا يجزئ في اعتاق الرقبة في كفارة القتل الخطأ لا يجزئ اعتاق الكافر، لأنها تعارض القيد أو التقييد الوارد بقوله مؤمنة. وأما إن أطلقت الرقبة عتق الرقبة كما وردت في النصوص في كفارة الظهار وفي سائر الكفارات فهذا مما وقع فيه خلاف، وهذا الخلاف مبني على حمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد عند علماء الأصول له أربع حالات، حالتان أو ثلاث حالات متفق عليها وحالة مختلف فيها، نسمع ثم نعلق بإيجاز لأن المقام إن أردنا أن نفصل فيه من ناحية أصولية احتجنا لأن نستغرق الوقت وأن يأخذ الدرس، وهذا مما لا نريد حتى يمكننا أن نقطع مادة الكتاب، نسأل الله التوفيق والصواب والسداد.
قال: واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان، فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون: يجزئه الكافر للإطلاق فإنها تسمى رقبة. قوله صلى الله عليه وسلم.
لا بد أن نقف عند شيء من هذا على إيجاز. علماء الأصول يعلقون حمد المطلق المقيد على أمرين: الأمر الأول السبب، السبب الذي جاء النص من أجله، والثاني الحكم، الأمر الثاني الحكم الذي سيق النص بسببه. وبالاحتمالات إن نوعنا تكون عندنا أربع احتمالات: أن يتحد السبب والحكم، وأن يختلف السبب والحكم، وأن يتحد السبب ويختلف الحكم، وأن يختلف السبب ويتحد الحكم. فهذه أربع الحالات لا خامسة لها. فمن الحالات المتفق عليها دون خلاف بين الأصوليين أن الحكم والسبب إذا اتحدا فيجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا من غير خلاف. فمثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم أطلق مطلق الدم، الدم أطلق في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم والسبب في النصين اتفقا، فالحكم حرمة أكل اللحم، والسبب الأذى الذي يترتب على أكل الدم، حرمة أكل الدم، الحكم حرمة أكل الدم. ففي نص أطلق أطلق، وفي نص آخر قيد، قيد بما؟ بالمسفوح. فالدم غير المسفوح كالطحال والكبد ودم العروق الذي يبقى في العرق، الدم الذي يبقى في العرق هذا حلال لا حرج فيه، بل استنبط بعض أهل العلم جواز أعطاء الدم وسحب الدم وأخذ الدم لأنه غير مسفوح، لما يؤخذ بإبرة لا يكون مسفوحا لا يفسد، فلك أن تأخذ الإبرة والتبرع بالدم بناء على أن هذا الدم لم يقيد بأنه مسفوح، فهو دم غير مسفوح، وبالتالي يبقى خارجا عن الحرمة. أما إذا اختلف الحكم والسبب، الحكم اختلف عن السبب، كقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم وجوب القطع والسبب سرقة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية مائدة، قال: وأيديكم إلى المرافق، المرافق قيدت، قيدت الأيدي إلى المرافق، وأطلقت: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الأيدي أطلقت أم قيدت؟ أطلقت، أطلقت بسبب السرقة، وقيدت بسبب الوضوء، والحكم مختلف والحكم والسبب مختلف. فلا خلاف بين الفقهاء أبدا أنه لا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة لا خلاف بينهم أنه لا يجوز لنا أن نقول أن المراد بقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما إلى المرافق، فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي إلى المرافق، أخذا من آية الوضوء. فآية الوضوء لها حكم وسبب، وآية السرقة لها حكم وسبب، اختلفا، وبالتالي لا يجوز البتة أن يحمل المطلق على المقيد، كيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا من الرسغ من اليد اليمنى. وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم كما هو معنا في هذا المثال، اختلف السبب، السبب هنا كفارة الظهار، الآيات التي جاءت مطلقة فتحرير رقبة، وكذا في اليمين فتحرير رقبة، وكذا في الجماع في نهار رمضان فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في تحرير الرقبة أطلقت، فالأسباب اختلفت والحكم اتحد، الحكم واحد وجوب اعتاق الرقبة، فالحكم متحد مع كفارة القتل، والأسباب اختلفت. فقول جماهير الأصوليين وهو الذي عليه المحققون أن المطلق يحمل على المقيد، فيجب لا تجزئ الرقبة في الظهار ولا تجزئ الرقبة في كفارة اليمين ولا تجزئ الرقبة في الوط في رمضان إلا إن كانت مؤمنة. فهنا نحمل المطلق على المقيد، وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل أبدا كذلك، على خلاف، لكن الراجح أنه لا يحمل، إذا اتحد السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل. مثاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق، الآية، وقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالسبب ها هنا تحد وهو الصلاة، والحكم اختلف، هذا في التيمم وهذا وهذا الوضوء، اختلف الحكم والتحد السبب. فحينئذ لا يجوز لنا أن نقول إن المراد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في أيدي التيمم، هذه مطلقة فنحملها على التقييد الوارد في آية الوضوء الذي فيه الغسل، والأحاديث التي وردت في التيمم إلى المرفقين ضعيفة، والصحيح أن التيمم إنما يكون بالرسغين، وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة غير مشروع. إذن عندنا صورة مختلف فيها وثلاث صور متفق عليها، والاتفاق تارة بجواز الحمل وتارة بعدم جوازه. خالف في هذا الحمل إن اختلف السبب واتحد الحكم أبو حنيفة والكوفيون. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والكوفيون، هذا من عطف العام على الخاص أم أن المراد بالكوفيين المتقدمين من التابعين؟ لما يذكر أيها الإخوة في كتب الخلاف وكتب الشروحات لما يذكر الكوفيون يراد بهم التابعون، فمن بعدهم من طبقة شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالكوفيون هم أهل الرأي، وأبو حنيفة يتبع، هو تبع لمدرسة يزعمون أنهم أخذوا كل شيء عن ابن مسعود، وقد فندنا هذا الزعم في درس مضى من خلال كلام بعض الأئمة العلماء، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك. المؤمن الكلام صحيح، لكن لابد من التقييد، ويفرح بهذا الحديث وينزله في غير منزلته المرجئة الذين يفصلون العمل عن الإيمان ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة إنها مؤمنة ولم يدري ماذا تفعل، وحكم عليها بمجرد أن قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فحوى ذلك. ولذا العلماء يفرقون بين أمرين، بين إجراء أحكام الإيمان في الظاهر في الدنيا، وهذا إنما يكون إن حصل الاعتقاد بالجنان وعبر عنه، عبر باللسان عن اعتقاد القلب وهو الإقرار أو المعرفة، ولنا تفصيل بعد قليل يأتينا إن شاء الله تعالى ليظهر لنا مذهب السلف من مذهب المرجئة من مذهب الخوارج، من بيان المشكلة التي وقعت في هذه الأزمنة والتناكد والتهاجر والتصارم الذي وقع على أمر قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خلاف لفظي لا فائدة تحته. يقول شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 209-210 يقول وأما احتجاج المرجئة، قالوا أما احتجاجهم، الكلام يعود على المرجئة، قالوا أما احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم للأمة اعتقها فإنها مؤمنة فهو من حججهم المشهورة، وبه احتج ابن كلاب وكان يقول الإيمان هو التصديق، هو التصديق والقول جميعا، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه. جهم عندهم الإيمان عبارة عن معرفة في القلب ولو لم يعبر عنها باللسان، فإبليس وفرعون عنده عند جهم من مؤمنين. قال وهذا هو الشاهد، قال وهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون. وقال في المجلد السابع صفحة 215: يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة. إذن ينبغي أن نعلم الفرق بين إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال إنه مؤمن في حديث رقم 150 فيما مضى من كتاب الإيمان، وبين قوله اعتقها فإنها مؤمنة. فإن فهمنا التوفيق بين الحديثين زال عنا إشكال المرجئة واحتجاج المرجئة. إنها مؤمنة فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا هي مؤمنة، وأنت الواجب عليك إن سككت اعتقت المؤمنة. ويمكن أن نستفيد حكما آخر، وهو أن السيدة إن عذب وعاقب عبده ومثل به ولم يكن مؤمنا فإنه لا يجب عليه أن يعتقه. يمكن أن يستفاد هذا الحديث، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مع التعليم المومة إليه سابقا، علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على جوابها الظاهر، وأما أمرها الباطن فأمره إلى الله عز وجل. وإلا فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة، خلافا للمرجئة وموافقة للمعتزلة والخوارج. اعلم يا عبد الله مذهبك وعض عليه بالنواجذ واحرص عليه وافهم. الخوارج يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، والمعتزلة يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، والسلف يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. ولكن يختلف مذهب السلف عن مذهب المعتزلة والخوارج بأن الإيمان عندهم خمس نونات، كما قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في تقديمه لكتاب فضيلة أخينا الشيخ في رواية عبد الرحمن تعظيم قدر الصلاة. وهذا أمر معلوم عند العلماء، يقولون وهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء أهل السنة يقولون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، والإيمان يجوز فيه الاستثناء، يجوز فيه أن تقول إن شاء الله. والعقدة عند المخالفين في مسألة الإيمان إن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن ذهب بعضه ذهب أصله وكله عند الخوارج، ولذا هم يخرجون من الملة بالمعصية والكبيرة. وأما المرجئة فيقولون إن ذهب بعضه فيبقى أصله ولا يذهب شيء منه، ولذا يقولون إيمان الفجرة والفسقة كإيمان أبي بكر وكإيمان النبيين وكإيمان الملائكة، فالإيمان عندهم إقرار وتصديق فحسب، ولا يكون العمل في مسمى الإيمان. أهل السنة يقولون إن ذهب شيء من الإيمان فيبقى أصله ويذهب بمقدار ما فقد. وتبقى المعضلة والمشكلة في هل العمل داخل في مسمى الإيمان؟ نعم، قولا واحدا من غير خلاف. هذه ميزة أهل السنة عن المرجئة، وميزة أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة أنهم يقولون بالزيادة والنقصان وبجواز الاستثناء. وإن أردنا أن نفصل قليلا في الزيادة والنقصان، فإن الإيمان يزيد عددا كما وكيفا، فالصدر ينشرح ويحصل النور والإخبات والخشوع إن توالت الأعمال الصالحة على القلب، كما أن مقدار الإيمان أيضا يزداد. يبقى السؤال، إن أدخلتم العمل في مسمى الإيمان ثم ذهب العمل كله، فكيف تحكمون بأن هذا الذي لم يفعل شيئا من العمل قط، كيف تحكمون بأنه بقي في دائرة الإيمان؟ وهنا حقيقة الإيمان حقيقة مركبة، الإيمان حقيقة مركبة من قول القلب وعمله والنطق باللسان والعمل بالأركان. والعقدة في المسألة الصلة القوية لكنها الخفية بين هذه التركيبات في الإيمان: النطق باللسان، عمل القلب، تصديق القلب وعمل القلب والنطق باللسان والعمل بالأركان. هذه حقائق لها صلة قوية. واعلموا أن عمل القلب، أن عمل القلب من أركان الإيمان، فإذا زال عمل القلب انتفى الإيمان بالكلية. ويقول ابن القيم في عدة الصابرين: وهذه هي المعركة بين السلف والمرجئة، هذه هي المعركة بين السلف والمرجئة. السلف يقولون إن عمل القلب من التعظيم دين الله عز وجل والاستسلام والانقياد، هذه من الإيمان، من لم يحصل ذلك فهذا ليس بمؤمن. فليس الإيمان عند أهل السنة كالإيمان عند الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان مجرد تصور وكلام نفسي لا واقع له ولا صلة له بالعمل. ليس هكذا الإيمان عند السلف، ولا يعرف الصحابة هذا النوع من الإيمان. الإيمان عمل القلب وتصديق القلب وترجمة ذلك باللسان، فإن حصل ذلك فإننا نحكم على الإنسان بأنه مؤمن. ومن أصول أهل السنة أنهم يفاضلون بين الناس في الأعمال، وإن الإيمان يختلف على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. فليس إيمان من أدرك أول الإسلام قبل أن تكمل شرائع الإسلام كإيمان من أدركها جميعا، وليس إيمان من عرف الله تعالى المعرفة الشرعية التفصيلية بأسمائه وصفاته ومقتضياتها كإيمان من أقر وصدق فحسب، وليس إيمان من توالت الأعمال على قلبه وابتعد عن الغفلة وبقي ذاكرا لله خاشعا له كإيمان من أصابته الغفلة وقل ذكره وقلت عبادته. فعمل القلب هو حلقة الوصل بين التصديق الذي لا بد أن يكون في القلب وبين عمل الأركان، فكلما قوي عمل القلب ظهرت آثاره على الجوارح، فإن ضعف وحصل شيء منه فإن الرجل يحكم، أو إن المكلف يحكم بأنه في دائرة النجاة عند الله عز وجل. فإذا عمل القلب عند السلف من حقائق الإيمان، ولكن إنزال العمل بقي الإشكال والسؤال. إنزال العمل بالكلية، فكيف نحكم على صاحب الإيمان؟ أقول أنت رأس وأرجل ويد وشعر، وإذا زال شعرك أو يدك زال كلك أم نقص شيء منك؟ فإذا زال العمل فالإيمان حقيقة مركبة، فإذا زال العمل بقي الأصل. فإن قلنا إن المراد بالعمل عمل القلب، فحينئذ العمل شرط صحة للإيمان. وإن قلنا إن المراد بالعمل عمل الأركان والجوارح، فإن الأعمال شرط كمال للإيمان. فلا بد من الحكم على حقائق الأشياء. فإن قلبنا هذه العبارة باعتبارات متعددة، فيمكن أن نقول ونحن بصدد التفريق بين الإيمان الظاهر والباطن، إن الإيمان الباطن إن أردناه فالأعمال
شرع صحة فيه. وإن أردنا الإيمان الظاهر فالأعمال شرط كمال فيه، فلا يجوز أن يحكم على الرجل بكلمة كما يفعل بعض من لا فهم له، وإنما يجب الحكم على التصور وعلى حقيقة الشيء. ولذا قال الإمام عبد الله بن المبارك كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الجزء الثاني صفحة 40، قال: من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء من أوله وآخره. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. لماذا؟ لأن الأعمال عند المرجئة ليست من الإيمان، ولذا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. العقدة في المسألة تكمن في التبعض، هل الإيمان يتبعض أم يتبعض، وفي أنه مركب وليس بمركب، وفي العلاقة بين أفراد هذا التركيب، وفي اعتقاد أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وليس المقدار الواجب على العالم كالمقدار الواجب على القاضي وكالمقدار الواجب على العامي وهكذا. فإذا هذه الأصول سلمت لنا بإذن الله تعالى كنا على الجادة. وقد أخرج الخلال في السنة جزء الثالث صفحة 581، قال إسماعيل بن سعيد: سألت الإمام أحمد بن حنبل عمن قال الإيمان يزيد وينقص، فقال رحمه الله: هذا بريء من الإرجاء، هذا بريء من الإرجاء. بقيت بعد ذلك مسائل يمكن أن ندرجها تحت مسائل فقه الإيمان، مسائل فقه الإيمان. إن سلمت لنا الأصول حكمنا على الرجل بأنه من أهل السنة والجماعة وبرئ من الإرجاء كما قال عبد الله بن مبارك وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإيمان عند أهل السنة، إن أردت أن تتميز عن المرجئة فأدخل عمل القلب وعمل الأركان في الإيمان، وإن أردت أن تتميز عن الخوارج وعن المعتزلة فقل الإيمان يزيد وينقص، وقل أنا مؤمن إن شاء الله. فإن فعلت فحينئذ تميزت عن نقيضين وبقيت على وسط. بعد هذا التقرير والأمر يقبل المزيد لكن يكفينا هذا الأمر، نفحص كلام الشارح النووي رحمه الله تعالى لنرى ما فيه. نعيد الكلام على الإيمان.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقاد فإنها مؤمنة. وفيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا قول القلب. الإقرار هذا الإقرار فعل اللسان الذي يترجم في القلب، وهذا الإيمان الظاهر. أما الإيمان ليس هكذا عند السلف، هذا الإيمان الظاهر فقط. وما ينبغي أن نغتر بقول الأشاعرة بإيش؟ بتعريفهم الإيمان الظاهر في حديث الأمة، لكن نسمع تتمة كلام الشارح رحمه الله.
قال: وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة.
حقيقة هذه يذكرنا بقول سابق له، من أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال دخل الجنة في المآل، فإذا لم يأتي بالأعمال عذب ثم انتقل للجنة. فكلامه المجمل هنا ينبغي أن يحمل على ما فصله في كتاب الإيمان. فقوله: وفيه دليل على من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جازما، اعتقد بقلبه وأقر بلسانه كفاه ذلك في صحة إيمانه، حصل عمل القلب وقول القلب وقول اللسان، نطق باللسان. ثم قال: كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة. لا، والجنة في المآل لا في الحال. أما المرجئة يقولون الجنة في الحال، يقولون الجنة في الحال، فكونه من أهل القبلة والجنة، كلمة والجنة هذه هنا مجملة. وتحسينا بالظن بالمصنف رحمه الله تعالى، فينبغي أن نحمل هذا الإجمال المذكور هنا على التفصيل الذي ذكره سابقا، فافهم ذاك تولى الله هداك، فافهم ذاك تولى الله هداك. فتذكر كلامه السابق الذي شرحناه في دروس الإيمان. نعم.
قال: ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور.
هذا كلام يبطل أصلا مهما عند الأشاعرة. لا يلزم إقامة الدليل العقلي والبرهان العقلي، فالإيمان الشرعي إيمان فطري، الإيمان عند السلف إيمان فطري وليس حجج وأدلة عقلية. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع في أوله شرح المهذب الجزء الأول صفحة 24-25: وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرنا، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريم وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الاسم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. انتهى كلامه. نعم، ألفاظه كثيرة. فكان يقول: حكمي على أهل الكلام أن يطاف بهم بالبوادي والوديان، وأن يضربوا بالجريد والحجارة، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والكلام كلام السلف في ذلك كثير. ومن مما يفيد في هذا الباب أن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 66 ذكر أن النووي رحمه الله في طبقات الشافعية أنكر على أبي حامد الغزالي انشغاله بعلم الكلام، فقال ورد عليه الشيخ أبو البيان وأبو عمرو بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النووي وغيرهما رحمهما الله. فكان شيخ الإسلام يحتج بإنكار الإمام النووي على الأشاعرة في اشتغالهم بعلم الكلام. وإذا أردنا أن نعرف ما هو الواجب، ما هو أول واجب عند الأشاعرة، فنجد مثلا في شرح الجوهرة للبيجوري كلام عجيب جدا، يقول بعد كلام طويل، يقول: الأصح إن أول واجب المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة للمعرفة وهي النظر، ووسيلة بعيدة وهي القصد إلى النظر. فأول واجب عند الأشاعرة هي الوسيلة، لأن الوسيلة قبل الغاية، والوسيلة تبدأ من البعيد قبل القريب. ويفسر النظر البيجوري فيقول: النظر الإبصار، أي إدراك الشيء بحاسة البصر أو بالفكر، أي حركة النفس المعقولات. وأما في المحسوسات فتخيل. وعلم من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكر، والمراد هنا هو الفكر. المطلوب حركة نفس وتخيل واعتقاد تخيلي تصوري بأن الله حق وأن النبي حق
ومن حصل ذلك ونطق به في اللسان من غير عمل القلب من الإخبات والخشوع والاستسلام والانقياد من غير عمل القلب، هذا هو عندهم إيش؟ الإيمان. ولذا العقدة عندهم في الإيمان أن الإيمان عندهم لا يتفاضل، مجرد حركة نفس وتصور وتخيل، فهذا الإيمان عندهم لا يتفاضل. ولذا كان أول واجب عندهم هو النظر، فبالنظر وبتحقق هذا الواجب يتساوى الناس في أصل الإيمان، يتساوى الناس في الإيمان. والزيادات الآن زيادة الإيمان لا تحصل ولا تكون، وإذا قالوا زيادة الأعمال تدخل في الإيمان فقالوا من باب المجاز، وإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص فيقولون هذه الزيادة والنقصان تحمل على محامل غير التي ذكرها أهل السنة، ولست أنا الآن بصدد التفصيل وإنما يكفيني التأصيل الذي ذكرته، وأن نكون على معرفة بعقيدة السلف وبأقوال المنحرفين عنها في الأمور الكلية. فقول الشارح رحمه الله تعالى إن أول واجب على المكلف ليس هو علم الكلام وليس هو التصور والتخيل، وإنما الواجب التصديق الشرعي والأمر الفطري، هذا ينقض الأشاعرة مذهب الأشاعرة، وهذا يجعلنا نقول بأن النووي رحمه الله تعالى في مجمل معتقده مجمله على معتقد السلف وقعت له جنات أخذها من غيره، ولكن مات كما ذكرت في الدرس الماضي مات على خير وعلى عقيدة السلف رحمه الله تعالى، وألحقنا وإياكم به في الصالحين وجعلنا وإياكم من المهتدين. نعم.
قال: وقد سبق بيان هذه المسألة في أول كتاب الإيمان مع ما يتعلق بها وبالله التوفيق.
وقعت هذه المسألة في شرح صحيح مسلم في 3 مرات، مضت مرة وهذه الثانية وستأتي ثالثة، ستأتي ثالثة يؤكد فيها أن أول واجب على المكلف ليس النظر وإنما هو الإيمان الفطري والتصديق الشرعي، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله في حديث ابن مسعود: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي، فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. هذه الأحاديث فيها فوائد.
هذا شرح النووي رحمه الله، رجعنا إلى الباب وما مضى من دروس كان من باب الاستطراد، ولكن هذا الإسهام ما خلا إن شاء الله تعالى لأولي الألباب من فوائد تسر الناظرين ومن أشياء وقواعد عليها أهل السلف الصالحين، نعض عليها بالنواجذ ونبقى على ذكر بها. أهل البدع يتسترون ببعض ما ورد عن النووي وعن ابن حجر وعن غيرهما من الأئمة الذين كادت تطبق الكلمة على احترامهم والترحم عليهم والاستفادة من كتبهم وتقريراتهم، فأحببنا أن نزيل هذا اللبس وأن نوضح الأمر وأن نضعه في مكانه، والحمد لله رب العالمين. رجع الإمام النووي رحمه الله تعالى ونرجع معه، والعود أحمد كما يقولون، إلى أحاديث الباب مستنبطا منها فوائد، سرد جملا من الأحاديث التي وردت في الباب ليستنبط منها فوائد كعادته، وهو فقيه نفس وصاحب ملكة، وهذه هي بضاعته التي اشتهر بها وأتقنها رحمه الله تعالى وملأ وقته بها، مع أنه رحمه الله كان متفننا، فقد ورد في ترجمته: وخلق الله رجالا طوالا، أسأل الله أن يحققنا بهم ويجعلنا مثلهم. بعض الناس خلقه الله طويل. كان النووي رحمه الله كما يقول ابن عطار يدرس في اليوم في مدرسته في دمشق 12 درسا في اليوم، 12 درس، 12 درس في اليوم الواحد في 12 فن، 12 درس 12 فن 12 عين. رحمهم الله تعالى. يعني حضرنا ساعة في درس في أسبوع، ساعة وساعتين، تبارك الله،
شعرنا أنفسنا قد حزنا علم السابقين علم الأولين الآخرين، وأصبحت ما في مسألة نقف عندها ولا من شيء نقول لا ندري ولا نعلم. وينبغي لأهل الفضل أن يكثروا من لا أعلم ولا أدري حتى يعلموا من دونهم ويلقنوهم هذا الأمر. صلى الله يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. في فوائد فقهية طيبة ذكرها الشارح رحمه الله من خلال المتون، وعز كل متن إلى صحابيه، وهكذا طالب العلم يقول في حديث فلان في حديث فلان ويأتي بالنص ثم يأتي بالفائدة، هذا هو العلم الشرعي. تذكر الحديث، تذكر صحابية، تذكر من خرجه، ثم تبين. هذا في العلم، في درس العلم. أما في الموعظة فيقتصر تقتصر على تصحيح الحديث، فإن تأكدت من صحته لا داعي لعزوه ولا داعي لتخريجه. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول بهذا، يقول الإمام على المنبر لا يوجد داعي يخرج الحديث ويذكر مصادر الحديث وما شابه، هذه موعظة، وهذه موعظة. أما درس العلم فيحتاج أن نثبت الحديث ونتأكد من صحته، وهو بمثابة الأساس للبناء، بمثابة الأساس للبناء، فينبغي أن نحكم الأساس. بعد ما رجع إلى حديث الكلام في الصلاة حكم الكلام، نسمع الفوائد التي استنبطها النووي رحمه الله.
قال: هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا.
هذا رأيناه هو الراجح، لا يجوز للمسلم أن يتكلم عامدا قاصدا سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحة الصلاة. فصلنا في هذا ولله الحمد، لا يجوز هذا، حرام شرعا. نعم.
قال: وتحريم رد السلام، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة، بل يستحق رد السلام بالإشارة. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون:
لو رد عليك السلام، لو ألقى رجل عليك السلام وأنت تصلي، فيحرم عليك شرعا أن ترد عليه باللسان، وإنما ترد عليه بالإشارة، أن تشير إشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الرواية التي أوردها من حديث جابر من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار. وقد ورد بل قد ثبت عند أبي داود برقم 927، وعند أحمد جزء الثاني صفحة 30 من مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. وفي البخاري كان يخرج إلى قباء راكبا وماشيا كل سبت. وقال: من جاء قباء وصلى ركعتين فله بمثابة عمرة. نرجع للحديث الذي معنا. قال ابن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه باطنها وجعل بطنه أسفل وجعل ظهرها أعلى، يعني يشير هكذا، جعل بطنها أسفل وظهرها أعلى. جعفر بن عون أحد رواة الحديث فصل ماذا فعل، كيف أشار بلال ليعلم ابن عمر، لأن ابن عمر الظاهر أنه لم يشهد الحادثة، وكان بلال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لو سلم عليكم أنت في صلاة في جماعة وغيرها فتشير هكذا، أو لحاجة، لو سلم عليك لحاجة أو مشابه فكذلك تشير بيدك بكفك، تجعل باطنها إلى الأرض وظاهرها إلى السماء. نعم.
قال القاضي: قال جماعة من العلماء، برد السلام في الصلاة نطقا، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق، وقيل يرد في نفسه، وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة.
الصواب أن الأحاديث التي كانت فيها الجواز منسوخة، ولا يجوز النطق بالرد بالسلام، ولا يجوز التشميت كما حصل في معاوية تشمت، ولكن يجوز الحمد. لو حمد، لو عطس في خطبة الجمعة أو في الصلاة
كيف تشمته؟ بعد الصلاة، بعد الخطبة، لو عطس فحمد الله تعالى ثم جلس الإمام بين الخطبتين، فلو قلت له يرحمك الله لا حرج، لأن الممنوع من الكلام والإمام يخطب. إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فأنت ممنوع والإمام يخطب يوم الجمعة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فمن باب أولى أن تمنع من التشميت، تشميت العاطس، ومن رد السلام. وقال بعض الفقهاء إذا دخل عليك داخل والإمام يخطب ورد السلام فانظر إليه شزرا، يعني انكر عليه بعيونك، ثم بعد جلوس الإمام تقول له عليكم السلام لا حرج. كان الناس يتحدثون عند ابن أبي شيبة في عهد عمر بن الخطاب، وعمر جالس على المنبر بين الخطبتين، عمر جالس على المنبر بين الخطبتين وناس يتحدثون. ولذا الحديث الذي يستدل به كثير من الناس إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام باطل سندا ومتنا. فلا صلاة فقد ثبت في صحيح مسلم أن سليك الغطفاني دخل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وصلي ركعتين وتجوز بهما والنبي على المنبر. وباطل في الكلام لأن الناس كانوا يتكلمون في عهد عمر، وكان الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم يتكلمون وعمر جالس على المنبر بين خطبتين، فحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام باطل وليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرد على المصلي إن عطس أو إن دخل وسلم إنما يكون في الوقت المشروع والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال إن طال الفصل لم يطل الفصل كالعادة التي تذكر عند الفقهاء والله تعالى أعلم. نعم.
قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال.
عند أبي حنيفة من أشار إشارة مفهمة بطلت صلاته، واعتمد في ذلك على حديث الموضوع، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إشارة مفهمة في الصلاة بطلت صلاته، فلا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله أي إشارة في الصلاة. وهذا حديث موضوع وليس بصحيح، فلك أن تشير، وقد ثبتت الإشارة المفهمة وغير المفهمة، فثبتت من السنة ومن أفعال الصحابة ومن الله تعالى عليهم، فالإشارة الحمد لله مشروعة وجائزة ولا حرج فيها. نعم.
قال وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة يرد إشارة ولا يرد نطقا، ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغه الأحاديث.
لم يبلغه النسخ، بلغته الأحاديث الجواز ولم تبلغه أحاديث النسخ. وكان والأصل فينا أن نتبع آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما ورد من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب علينا اتباعه. نعم.
قال وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابه، وقال به جماعة من العلماء. وعن مالك رضي الله عنه روايتان، إحداهما كراهة السلام والثانية جوازه.
قال ابن عربي في العارضة شرح الترمذي، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي الجزء الثاني صفحة 162، قال على بعد أن أورد الخلاف المسألة قال فيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره، وقال بهذا الإمام أحمد كما في مسائل المروزي. فالصواب أن الأنصار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ألقوا عليه السلام وأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليهم. ففي هذا الحديث جواز الإشارة، جواز الرد، وجواز الإلقاء. الشافعية يفرقون، يقولون لو ألقي عليك السلام فلك أن تشير، أما أن تبتدئ بالإلقاء فليس هذا بالمشروع. أن تبتدئ أنت بالإلقاء ليس بالمشروع، لو ألقي عليك وأنت تصلي، كأنهم يقولون أن الإلقاء السلام يكون لحاجة، كأن يشعرك أنه قد دخل ليزيل لبسا أو خوفا أو شيئا، هكذا الشافعية يقولون. والصواب الجواز في الإلقاء والجواز في الرد. فحديث أبي داود صريح في الجواز، والآثار ثابتة وكثيرة في هذا الباب والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، معناه أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها فلا يرد سلاما ولا غيره.
إذن ما ليس مطلوب من المصلي إلا أن يفرغ قلبه ويلقي بسمعه وقلبه ويجمع عقله بالتدبر، فيستخرج من الذاكرة ما يخص الآيات من معلومات ويمررها على قلبه. الإنسان يعقل بقلبه ولا بدماغه؟ بقلب، يعقل بالقلب، لكن الدماغ والعقل بمثابة الديسك للكمبيوتر فقط، في معلومات فقط، فتنزع المعلومات ويمررها على القلب. فالخشوع والتدبر والتفكر يكون بالقلب كما ورد في النصوص، والشيخ الإسلام رسالة مفردة في هذا الباب، لكن هذا يحتاج إلى علم سابق. العلم السابق كلما ازداد علم الإنسان ازداد خشوعه وإخباته. فالصلاة فيها شغل، فيها شغل إلا عن القراءة، وقلنا شغل نكرت ليش؟ قلنا إما للتعظيم، التنكير عند العرب، إما للتعظيم وإما للتنويع، ففيها قراءة وتسبيح إلى آخره. نعم.
قال قوله حدثنا إبراهيم هو بضم الهاء وفتح الراء. قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قيل معناه مطيعين وقيل ساكتين.
مطيعين الأصوب، وبه اقتصر الإمام البخاري، والمطيع ساكت، ساكت وزيادة. المطيع ساكت وزيادة، الشرع أمره لا يتكلم ولكن يأمره بشيء زائد عن السكوت، فالمطيع ساكت وزيادة. فكلمة مطيع أحسن من كلمة مطيعين، أحسن من كلمة ساكتين. نعم.
قال قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين،
بناء على أن الألف واللام الاستغراق، وذكرنا هل هي الاستغراق أم هل هي للعهد، ذكرنا هذا مفصلا. نعم.
قال وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة.
من تكلم عامدا من غير مصلحة للصلاة فالإجماع قائم على إبطال صلاة المتكلم القاصد العامد. نعم.
قال وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور يبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة.
هذا كلام فصلنا عليه، فصلنا وذكرنا مستندا كل فرقة من فرق. لما يقولون إخواني الجمهور، ما المراد بالجمهور؟ لما يقولون الجمهور، تأملوا العبارة الآن، إيش يقول الشارح؟ يقول قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور، المراد هنا الجمهور جمهور علماء الأمصار وجمهور علماء السلف والخلف، هذا الإطلاق. لكن لما يقول في المسألة قولين، لما يكون في المسألة قولان وثلاثة من الفقهاء قالوا بقول وواحد قال بقول، نقول للثلاثة جمهور. لما يكون في المسألة ثلاثة أقوال، اثنان قالوا بقول والآخران انفردا، انفرد كل واحد من كل واحد منهما بقول، فأصبح في المسألة ثلاثة أقوال، فالاثنان جمهور مقابل الواحد، وهكذا. فالجمهور ليس المراد بالجمهور ناس معينون فقهاء مخصوصون، وإنما المراد أن المخالف قليل، والغالب أن الصواب مع الجماهير، لكن لا يلزم أن يكون الصواب مع الجمهور، بل لا يلزم أن يكون الصواب مع شيخ الإسلام ولا مع الإمام أحمد ولا مع المحررين المحققين. والمطلوب في طالب العلم أن يعقد قلبه على الدليل وفق القواعد الاستنباط والإثبات، ووفق ما عليه العلماء الربانيون من الأصول. الأصول معصومة، نجزم بعصمته، عصمة الأصول، الإثبات والاستنباط. أما التفريع فهذا أمر الواجب على طالب العلم إن كان أهلا وذا مكنة فلا يجوز له أن يقلد، ولكن لا يجوز له أن يجهل، ولا يجوز له أن يتعاظم،
فعليه أن يعرف قدر نفسه، ولا سيما أمام أولئك الجبال الفحول رحمهم الله تعالى. نعم.
قال: وكلام الناس لا يطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفي:
وكلام الناس، قلت كلام الناس،
وكلام الناس.
طيب نعم، كأني سمعت وكلام الناس، كلام الناس. نعم.
قال: وكلام الناس لا يطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل.
جماهير أهل العلماء، جماهير العلماء يقولون أنه من تكلم في صلاته ناسيا وكان كلامه قليلا، يعني ما عمل قصة وحكاية، كلمة خرجت منه، عبارة يسيرة، كلمات قليلة، ما تبطل الصلاة. أما أبو حنيفة فيرى البطلان بناء على العموم المقتضي بخصوصه على ما فصلناه سابقا. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يبطل، وقد تقدم بيانه. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه
ومن سلم عليه
ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع.
هذا ورد في حديث جابر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فإذا فعلت فعلا قد يأخذ أخوك عليك شيئا، فاعتذر منه، أبدي سببا، أظهر السبب. نعم.
قال: قوله وهو موجه قبل المشرق هو بكسر الجيم، أي موجه وجهه وراحلته.
يعني ما معنى موجه؟ الحديث له سياق، قال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، يقول جابر وهو موجه قبل المشرق. في البخاري برقم 1099 من حديث جابر. طب نسمع الأذان ونكمل الأسطر القليل إن شاء الله. في حديث البخاري برقم 1099 عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. والشاهد: كان يصلي على راحلته نحو المشرق. وفي رواية في البخاري سبق ذكرها أيضا من حديث جابر، قال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، قال جابر: وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. وهذا المراد هنا وهو موجه قبل المشرق. نعم.
قال: وفيه دليل لجواز النافلة للسفر حيث توجهت به راحلته وهو مجمع عليه.
ثبت عند أبي داود وابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهت. فإذا المطلوب أولا نبدأ في القبلة، ثم بعد ذلك حيثما توجهت فلا حرج إن شاء الله تعالى. وهل هذا يكون في الحضر أم في السفر فقط؟ هذا مما وقع فيه خلاف. يقول الحافظ في الفتح جزء الثاني صفحة 575: وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم. وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا. وبه قال من الشافعية أبو سعيد الاصطخري، وقال به الأوزاعي أيضا، فجعل الأمر عام في الحضر وفي السفر من باب فتح باب الأجر على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النافلة وما كان يصلي الرواتب في السفر، وقد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا قال: لو كنت مسبحا لأتممت. فترك صلوات الرواتب لا ينافي فعل سنن قيام الليل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل على الراحلة في السفر، وكان ابن عمر يصلي الضحى في السفر، والنبي في السفر في فتح مكة صلى 8 ركعات، قيل صلاة الفتح وقيل صلاة الضحى إلى آخره. فالذي يترك فقط صلوات الرواتب. ولذا الحاج أو المعتمر إن أراد أن يتطوع تطوع المطلق أو أن يقوم رمضان أو ما شابه، فهذا أمر مرغب فيه في الشرع وليس بالممنوع. فالمتروك في السفر فقط الرواتب، والله أعلم.
قال: قوله حدثنا كثير بن شنظير هو بكسر الشين والضاء المعجمتين.
الشنظير في اللغة هو سيء الخلق، وشنظير أصبح عند المحدثين
هو علم على وارد كثير. نكتفي بفرغنا من هذا الباب، وإن شاء الله في الدرس القادم نأتي للباب الذي يليه نقرأ أسانيده على المعتاد. أخ يقول: ذكرت الدرس قبل الماضي أن الفرع تبعد عن المدينة، وقلت أنها تبعد 8 فراسخ وأن الفرسخ 27 كيلو. لا، 8 برد، 8 برد تبعد الفرع عن المدينة 8 برد، والبريد يساوي 20 كيلو، أما الفرسخ يساوي 5 كيلو 40 متر. فإذا قلت 8 فراسخ فهذا سبق لسان، وإلا الصواب 8 برد، 8 برد كما في كتب البلدان. قلتم إن زيادة الإيمان ونقصانه في الكم، المراد بالكم جنس الأصل، هذا هو المراد، جنس الإيمان يتفاوت فيه الناس، فالقول بالزيادة ينبغي أن يوضع مع القول بعدم تساوي وتفاضل الناس فيه. الإيمان الباطل لابد أن يظهر منه عمل، لكن هذا النجاة عند الله عز وجل، كلما قوي عمل القلب ظهرت الأعمال. نحكم على الناس في ظاهرهم بإقرارهم وبمجرد تصديق قلوبهم. لماذا قلنا بمجرد تصديق قلوبهم؟ لو أنه داس المصحف أو رماه في القاذورات وقال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أنت كافر، لأن هذا العمل يناقض الإيمان من جميع الوجوه، خلافا لبعض الفرق الضالة. حكم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب تسقط عنه فرض الجمعة، ينقص أجره وأثم على تأخره، فحضور خطبة الجمعة فرض على قول الجماهير وهو الصواب، خلافا لقول الشوكاني وصديق حسن خان، هو فرض وهو داخل في عموم قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، فهو من ذكر الله حضور الخطبة. لكن من فتته شيء من الخطبة نقص أجره، بل أثم ويصلي ركعتين ولا يصلي 4، بل لو أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها ثانية. بل أرجح الأقوال فيما أرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لرأسها، فلو أدرك المصلي شيئا منها يأتي بركعتين ولا يأتي 4. أما إن لم يدرك شيئا بالكلية فحينئذ يصلي 4، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما معنى الإيمان بالفطرة؟ معنى الإيمان بالفطرة كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. دل هذا الحديث على أن الإيمان بمثابة النبتة، وهذه النبتة ينبغي على صاحبها أن يحافظ عليها وأن يتعاهدها بالسقي والطعام. والحمد لله الذي أوجب علينا 5 صلوات، لو خيرنا لضعف ديننا وضعف إيماننا، ولكن أوجب الله علينا الصيام والصلاة والحج والزكاة ليتبقى هذه الفطرة وهذه النبتة يبقى لها غذاء، وهذا الغذاء لا ينقطع. وحتى يكمل الخير لابد من النبات أن يزال الدغل والحشائش التي تضعف طعامه وتضعف الاستفادة من الطعام والشراب، لابد من التعاهد، وهذا التعاهد لابد أن يكون فيه استغفار وندم ومحاسبة، وأن يراجع الإنسان نفسه، وأن يقوم مسيرته، وأن ينظر إلى وقته وإلى أحواله. هذه هي الفطرة، بهذين الأمرين يقع الخير كله. فالتدبر مع التفكر مع العمل، إذا عاد كل منهما على الآخر ونكح هذا علم الإنسان من أين وإلى أين ولماذا وكيف، لماذا خلقت وكيف، ما هو العمل. فهذا هو الإيمان الفطري. أما لا نريد الإيمان الفلسفي. يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن الراوندي الملحد: كان من أحد دنيا في الذكاء، ابن الراوندي كان ملحدا،
وكان من أحد الدنيا في الذكاء، فختم ترجمته بقوله قال رضي الله عن البلادة مع الإيمان، وقبح الله الذكاء مع الكفر. فكم من إنسان بليد عنده غباء لكن إيمانه فطري ينجو فيه عند الله، وبعض الناس ذكي. ولذا يا إخواننا التفصيل في الآيات الإعجاز العلمي والتفصيل هذا إيمان عقلي مش إيمان فطري. بعض الناس تجلس تكلم 10 ساعات في آيات الله في الكون وفي الأجنة وفي المدري إيش، انظر إلى عمله لا يوصل إيمانه في عقله مش في قلبه. والإيمان الذي في العقل فقط لا يلزم أن يكون صاحبه مسلما، قد يكون كافرا، قد يكون كافرا. فهذا الإيمان الفطر الذي نريده أو الذي أراده الشرع لا يسوغ الخلاف أبدا بين الشاعر وبين السلف، ولا بين السلف وبين الخوارج. فبعدنا عن الخوارج كبعدنا عن الأشاعرة، ونحن وسط عدل بين طرفين، بين غال متساهل. المرجئة يتساهلون والخوارج يغلون. هل يجوز الأخذ بقول الجمهور إذا كانوا مجمعين على قول واحد؟ إذا في إجماع ما يجوز خلاف. وإذا خالف واحد، إذا خالف هذا كان معتبرا ومعه الدليل وكان من أهل العلم والاستنباط، فالعبرة بالدليل لا تنظر إلى من قال. فكل يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. وأنبهكم على شيء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما خالف الأقوال المعتبرة عند الجماهير في زمنه ما أراد الشذوذ، وإنما قامت دواع للمخالفة وقضت أصول الشريعة بأن يبرز ويظهر بعض الأقوال لترفع عن الأمة الآثار والأغلال التي كان عليها ودرج عليها الفقهاء. رأى أن الفروج قد ضجت إلى ربها وشكت من كثرة المحللين في ذاك الزمان، فأظهر قول السلف وناضل عنه، وأصبحت المحاكم الشرعية الآن تحكم برأيه وقوله. رأى أن العلماء يقولون لو أن المرأة جاءت من خراسان حاجة فحاضت ولم تطهر ورجع الركب فترجع معهم دون حج، فأظهر قول بعض من سلف أنها تلتجم وتتطهر ما استطاعت وتطوف وترجع إلى بلدها وقد حجت وسقط الحج عنها، وبهذا يقضي أصول الشريعة. فلم يكن قصد شيخ الإسلام من إظهار بعض الأقوال المخالفة والمناكدة، وإنما كان قصده أن تتحقق الأصول العامة للشريعة من رفع الحرج ومن الأخذ بالميسور ومن تقديم الناس إلى الدين. أما أن نجمد على قول أو على مذهب فسنة الله قاضية، فسنة الله قاضية. أما التقليد للأشخاص وللأحزاب وللآراء مع الزمن لابد أن تضمحل وتزول، فالحق أبلج والباطل وفق سنة الله تعالى لابد أن يتلجلج ولابد أن يتناقض. فما من باطل إلا والرد فيه من خلاله أو من خلال لوازمه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذا نحن ندعو لأن نفهم ديننا فهما صحيحا، وسط بين طرفين، طرف يريدون منا أن نجمد على أقوال شيوخ أو مذاهب، وطرف يريدون منا أن نعيد النظر في الأصول، في أصول الإثبات وأصول الاستنباط. فيقول بعض المجددين اليوم زعموا، يقول ما أدرانا أن القياس حجة، ما أدرانا أن أحاديث صحيح البخاري صحيحة، بحاجة أن نعمل دراسة جديدة ونعرضها على العلم الآخرين. فالذي يجمد على قول شيخ أو مذهب مخطئ، والذي يريد منا أن نتحرر من أصولنا من أصول الإثبات أو الاستنباط مخطئ.
فيجب علينا أن نتقيد بالأصول التي كان عليها السلف، وأن نعلم القواعد الكلية، وأن نستنبط منها ما يلزم حياتنا. ولذا يا إخوة، اليوم طلبة العلم والفقهاء وراء النوازل، والنوازل سبقتهم، والمساحة اتسعت، والنوازل كثيرة، وحكم الله عز وجل في عناء في كثير من النوازل التي تقع. وأنا على يقين لو أن فقهاءنا السابقين موجودين أصحاب الملكات لألفوا في كل جزئية تنزل مؤلفات، ولأحكموا ضبطها بعد أن يحكموا تصورها. فديننا شاف واف كاف بنصوصه وأصوله وقواعد الإثبات والاستنباط، فمخطئ من أراد أن يخرجنا عنها، ومخطئ من أراد أن يجعلنا نجمد على قول حزب أو شيخ أو مذهب. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.